بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي عشر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل التعليق على كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقد توقفنا عند الكلام عن الدجال بعد أن انتهينا من الكلام عن مسائل الإيمان. قال المؤلف عليه رحمة الله: الإيمان بخروج الدجال، ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه. معلوم أن الدجال من علامات الساعة ومن أشراطها. قد بين الله سبحانه وتعالى أن الساعة لها أشراط، وهذه الأشراط على قسمين: الأشراط الكبيرة أو الكبرى، العلامات الكبرى والعلامات الصغرى. ونستطيع أن نقول إن العلامات الكبرى قد حددت بعشر، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه. وأما أشراط الساعة الصغرى فهي كثيرة، يعني من أول ذلك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فبعثته هي أول علامات الساعة الصغرى. وأيضا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الفتن والاقتتال، فهذه كلها أيضا من علامات الساعة الصغرى. بل كذلك موته عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، واقتتال طائفتين عظيمتين، واقتتال الترك، والقتال الذي يكون مع اليهود، وما يتعلق بفتح بيت المقدس، والفتن التي تظهر، والطاعون الذي أخبر عنه، وكذلك إخباره عن استفاضة المال، وعن القتل، وتقارب الزمان، والتطاول في البنيان. كل هذه من علامات الساعة الصغرى. وأيضا أخبر عن رفع العلم وظهور الجهل، وكثرة الزلازل، وموت الصالحين، وبموت العلماء تظهر الفتن وتزداد، وخروج النار التي تخرج من أرض الحجاز، يعني من المدينة. أما العلامات الكبرى، المؤلف رحمه الله اكتفى بذكر الدجال، وإلا فهي عشر مشهورة ومعروفة. هذه العشر هي خروج المسيح الدجال، ونزول عيسى، وخروج يأجوج ومأجوج، وكذلك أيضا الدخان والدابة، وثلاثة خسوف. ذكر عليه الصلاة والسلام أنه ستقع ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وطلوع الشمس من المغرب، والنار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. الشاهد من هذا أن المؤلف رحمه الله لم يرد الكلام عن كل هذه العلامات الكبرى، ولا أشار إلى الصغرى، إنما ذكر الدجال فقط، لأن الكلام كثر في الدجال، لهذا ذكره وأراد أن يثبته وأنه ثابت بالنصوص. لكن قد يقول قائل: لماذا الدجال لم يذكر في القرآن؟ فالجواب عن ذلك أن يقال أن ليس كل العلامات الكبرى ذكرت في القرآن، حتى يقال لماذا لم يذكر الدجال بالقرآن، فبعض العلامات ذكرت وبعض العلامات لم تذكر، وبعض العلامات ذكرت من حيث الإجمال والدجال منها. الله يقول في القرآن: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. جاء في الترمذي وهو حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وذكر منها الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. إذن هذا دليل على أن الدجال ذكر في القرآن، فهو المراد بقوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. فجاءت السنة وبينت وفسرت أن الدجال من هذه الآيات، وهي آيات وعلامات الساعة الكبرى. وسيأتي الجواب عن إشكال يتعلق أيضا بهذا الحديث، وهو: هل عندما يظهر الدجال لا ينفع نفسا إيمانها؟ لأن هذا هو ظاهر النص: ثلاثة إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. سيأتي الجواب عن ذلك، لأننا الآن في صدد ذكر الحكمة من عدم ذكر الدجال. فيكون الجواب أن الدجال ذكر بالقرآن في هذه الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك. وكذلك أيضا هناك إشارات إلى ذكره في القرآن، فمن ذلكم: من الذي سيقتل الدجال؟ عيسى بن مريم. الله يقول في القرآن: وإنه لعلم للساعة، وفي بعض القراءات: وإنه لعلم للساعة. وكذلك في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، إلا ليؤمنن به قبل موته. هذه نزلت أيضا في عيسى، وهو الذي سيقتل الدجال. فكونه ذكر عيسى وهو كما يقال أحد الضدين، لأنه هو الذي سيقتل الدجال، فذاك المسيح الدجال وهذا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ذاك دجال مسيح الضلالة، أما عيسى فهو مسيح الهدى. قالوا: إذن هذا دليل أن الدجال أيضا ذكر في القرآن. وعلى التسليم أنه لم يذكر في القرآن، فيكون الجواب أنه ليس كل الآيات ذكرت في القرآن حتى يقال لماذا لم يذكر الدجال، هذا أولا. ثانيا: لم يذكره الله احتقارا له، لا يستحق الذكر، فلم يذكره الله سبحانه في القرآن. إذن عرفنا ما هي الحكمة من ذلك، بقي أن نعرف شيء من علامات الدجال ومن هو الدجال. الدجال لو جئنا إلى كلمة الدجل، فالدجل في لغة العرب بمعنى التغطية، هذا في اللغة، لهذا لو قالوا دجل الشيء يعني غطاه، فدجال قالوا يعني الكاذب. لماذا؟ لأن الكذب هو في الحقيقة تغطية وتمويه وتلبيس، وهكذا الدجال فيه من الدجل، فيه من الكذب والتمويه بالناس والخلط، يخلط الحق بالباطل ويلبس عليهم الأمر، فسمي لذلك لأنه يزين الباطل ويخلط الأمور. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه وحذرنا منه أشد التحذير، وأخبر أن الأنبياء أيضا حذروا منه، لأنه من أعظم الفتن، بل أعظم فتنة تمر بالناس. لهذا جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا أنذر قومه، ولكني سأقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه، يعني سأذكر لكم علامة من علامات الدجال لم يحصل أن نبيا من الأنبياء ذكرها لقومه إلا أنا. ما هي؟ قال: إنه أعور، وإن الله ليس بأعور. وحتى لا نطيل في ذكر أوصافه نكتفي بذكرها، لأننا لو تكلمنا في أوصافه وفصلنا في كل وصف سيطول الكلام في الحقيقة. فمن ذلكم أنه رجل شاب، وجاء أنه هجان، وفي رواية أزهر أقمر. ما معنى هذا؟ يعني أنه أبيض وبه حمرة، من شدة بياضه كأنك ترى به حمرة، وهو قصير. إذن هذه المعاني هجان وأزهر وأقمر خلاصتها أنه أبيض وبه حمرة من شدة بياضه. وكذلك أيضا ذكروا أنه فيلماني كما في مسند الإمام أحمد. ما معنى فيلماني؟ يعني عظيم الجثة. وجاء كذلك أنه قصير وأنه شديد جعودة الشعر، عنده شعر كثيف وشعره شديد الجعودة. وجاء كذلك أنه أجلى الجبهة. ما معنى أجلى الجبهة؟ يعني شعره خفيف، الشعر الذي يكون على جبهته يكون خفيف. وهذا جاء عند أحمد وعند أبي داود، وجاء كذلك عند أحمد أنه عريض النحر. وأما أعور العين فقد ذكرناها وقد جاءت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما. لكن مع ذلك هناك أحاديث أشارت إلى أن العين العوراء هي اليمنى، وجاءت أحاديث أخرى أنها اليسرى. لهذا حصل خلاف بين أهل العلم في العور، ما هو العور الذي في عين الدجال، وهل هو في اليمنى أم في اليسرى؟ الصواب أن العور في العين اليمنى لأكثر النصوص التي وردت في ذلك، لكن عينه اليسرى أيضا فيها عيب، فصارت عينه اليمنى عوراء واليسرى فيها عيب. فالنصوص التي وردت أن اليسرى فيها عور، المقصود بالعور هنا العيب، لأنه جاء أنها عوراء طافئة، هكذا طافئة يعني لا ضوء فيها، وهذه عين ممسوحة لا يرى فيها. إذن يقال أن إحدى عينيه عوراء لا يرى بها، طافئة لا ضوء فيها، وفي بعض الروايات ممسوحة غير ناتئة ولا غائرة، يعني ليست بارزة ولا تكون داخلة غارت إلى الداخل، ليس كذلك. أما اليسرى ففيها كذلك عيب. لهذا جاء في بعض الروايات أن اليسرى أيضا طافية، قالوا من البروز أي أنها بارزة، وهذه اليسرى ليست عوراء بمعنى أنه لا يرى بها وقد ذهب نورها، ليس كذلك، بل هو يرى بها ويبصر بها، لكنها هذه العين معيبة لظهورها وبروزها. وجاء في الصحيحين أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن، سواء كان هذا المؤمن قارئا أو لم يكن بقارئ، الله عز وجل يوفقه فيقرأ. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له كما جاء في صحيح مسلم. إذن هذه بعض صفاته، وهو مخلوق من المخلوقات، وهو إنسان من البشر، يعني ولد من أب وأم، خلافا لمن يقول إنه شيطان أو إنه كذا وكذا، هذا غير صحيح، بل هو من البشر ولد من أب وأم، لكن فتنته خطيرة وكبيرة فيجب التحذير منها، ويجب ذكرها في المنابر وفي الخطب وفي المساجد، لأن من علامات الساعة إغفال الناس هذه الفتنة، فلا تذكر لا في المساجد ولا على المنابر. من أين يخرج الدجال؟ يخرج من قبل المشرق، وهذا قد جاء فيه نصوص كثيرة وهي صحيحة وصريحة. وإذا قيل جهة المشرق يعني جهة العراق وإيران وما وراء ذلك، هذا كله يطلق عليه المشرق. وجاء في بعض الروايات من خراسان، يعني التنصيص عليها، وخراسان من بلد أصبهان، إذن هي إيران وما وراء إيران. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يطوف البلدان إلا مكة والمدينة، لا يستطيع أن يدخل لا مكة ولا المدينة ولا كذلك مسجد الطور. وهذا جاء ما يدل عليه في النصوص، وهو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بمعنى أن الله خص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأن البلدة التي يسكنها وهي المدينة، وكذلك مكة، ومكة معروف أنها أفضل من المدينة. الله عز وجل شرف مكة والمدينة وكذلك مسجد الطور، لا يستطيع الدجال أن يصل إليهما ولا يستطيع الدخول، وهذا دليل على أو هذا أدلته جاءت في أحاديث صحيحة وكثيرة. كيف لا يستطيع الدخول؟ من الذي يمنعه؟ ملائكة. فالدجال وكذلك الطاعون لا يدخلون المدينة، وهذا من خصائص المدينة النبوية، لا الدجال ولا الطاعون. لهذا جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ليس من بلد إلا وسيطأها الدجال إلا مكة والمدينة. إذا أراد الدخول وجد على نقابها ملائكة وهم صافون يحرسونها، بل وترجف المدينة بأهلها 3 رجفات حتى يخرج منها كل كافر وكل منافق، وهذا في الصحيحين. فالملائكة تمنع الدجال من دخول المدينة وكذلك تمنعه من دخول مكة، لكنه ينزل في مكان في المدينة، ينزل قريبا من المدينة وهي سبخة من السبخات، يعني الأرض التي تعلوها الملوحة، يأتي إليها. وذكروا في بعض الروايات أنه في الجرف، سبخة في الجرف، يأتي إلى هناك فيضرب رواقه، وهذه تكون خارج المدينة في ذلك الوقت، يعني يأتي بجمعه وجموعه وما معه فينزل في هذا المكان. وتكون المدينة في ذاك الوقت لها 7 أبواب كما جاء في صحيح البخاري، فيريد الدخول فلا يدخل المدينة، رعب هذا الدجال. على كل باب من الأبواب 7 ملكان من الملائكة، فلا يستطيع ولا يقدر على ذلك. وهكذا أيضا مكة. إذن عرفنا أن هذه الأماكن لا يستطيع أن يدخلها. وهكذا أيضا جاء في بعض الروايات مسجد الطور، فدل على أن هذه الأماكن محروسة يحرسها الله سبحانه وتعالى فلا يستطيع الدخول. وجاء في الترمذي التنصيص على ذكر خراسان وأنه يخرج من أرض يقال لها خراسان، وهكذا أيضا في المسند وفي غيره يخرج معه 70,000 من اليهود كما جاء كذلك في المسند. متى سيخرج؟ لا ندري متى سيخرج، لكن هناك علامات تدل على خروجه، ومن أشهر هذه العلامات أن العرب يكونون في قلة كما جاء في صحيح مسلم لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال، وأخبر أن أناسا سيفرون من الدجال. قالت له أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب؟ قال: هم قليل، كما في صحيح مسلم. وكذلك أيضا جاء في بعض الروايات أن هناك ملحمة عظيمة تحصل بين الروم وبين المسلمين، فينتصر المسلمون في هذه المعركة كما جاء عند مسلم في صحيحه. فبينما هم كذلك ويريدون أن يقتسموا الغنائم، يسمعون صوتا أن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، يعني بمعنى أن الدجال قد ظهر. قالوا: فيكون في ذلك الوقت فتح القسطنطينية وكذلك غزو الروم. قالوا: إذن هذا دليل على أن هذا الغزو مع الروم بعده مباشرة يخرج الدجال. وقد ذكرت أن هذا جاء في صحيح مسلم. جاء في الرواية أن جابر رضي الله عنه، وهو جابر ابن سمرة، أنه أخبر عن هذه الغزوات وهذه المعارك التي ستحصل مع الروم ومع فارس، قال: ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قالوا: إذن هذا دليل على أن الدجال يخرج بعد فتح الروم، من الأمارات على خروجه انحباس المطر وانحباس النبات، فلا مطر ولا نبات، يعني يحصل للناس جذب وقحط فيكون بلاء شديدا. فجاء في سنن ابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن قبل خروج الدجال 3 سنوات فيها من الشدة وفيها من الجوع، يحتبس المطر وكذلك تحتبس النباتات، بعد ذلك يخرج الدجال. هذه كلها أحاديث وردت في السنة. وعندنا الحديث المشهور في قصة الدجال عندما التقى به تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم. لما سألوا الدجال وهو كان في بيت من البيوت سألوه أو كان يسألهم، ذكروا أن الدجال سأل عن أمور تدل على علامات خروجه، فكان من أسئلته لهم سألهم عن بحيرة الطبرية، هل جفت هل لم تجف، وسألهم عن عين أيضا من العيون وهي عين زغر وهي بلدة قريبة من بيت المقدس، وسألهم عن نخل بيسان، هل هذا النخل ما زال يعطي الثمر، وهي كذلك قرية في الشام، بيسان قرية في الشام. قالوا إذن هذه الأسئلة تدل على أن الدجال ينتظر هذه الأمور، جفاف البحيرة وجفاف العين وامتناع النخل عن إعطاء الثمرة، فإذا حصل ذلك سيخرج. ومن العلامات ما ذكرته آنفا أن الناس تنسى الدجال فلا يذكر على المنابر ويكثر الجهل. إذن هذا بعض الأمور المتعلقة بفتنته، لا شك أنه فتنة عظيمة يتعوذ الإنسان منه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه رأى الدجال أيضا وأخبر عن بعض صفاته. ومن فتنته أنه معه جنة ونار كما جاء في صحيح مسلم، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وكذلك أيضا جاء في صحيح البخاري إن معه ماء ونارا، وكلا الحديثين من حديث حذيفة، إلا أن في بعض ألفاظه جنة ونار وفي بعض ألفاظه إن معه ماء ونارا. فناره ماء بارد وماؤه نار، وهذا على الحقيقة، هذا على الحقيقة كما جاء في النصوص. لأن بعض أهل العلم يقول لعل هذا من باب السحر، أي أن الدجال يكون ساحرا ويتعامل بالسحر فيسحر أعين الناس، ونحن نحمل هذه النصوص على الحقيقة، وأن هذا الرجل جاء فتنة يمتحن الله به عباده، والدليل أنه يأمر السماء فتمطر كما جاء في صحيح مسلم، وهذه فتنة وهذا على الحقيقة، يأمر الأرض فتنبت ويدعو البهائم فتتبعه ويخرج الكنوز، يأمر الكنوز المدفونة فتستجيب وتخرج. لهذا حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم أنه يأتي إلى قوم فيدعوهم، يدعوهم إلى الكفر الذي هو عليه فيؤمنون به، فإذا آمنوا به واستجابوا له يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. فهؤلاء الذين كفروا والعياذ بالله واتبعوا الدجال تحصل لهم فتنة، فتأتي أغنامهم وتسمن، وتأتي كذلك بالضر من اللبن. أما الذين كفروا به ولم يتابعوه فهؤلاء يرجعون وقد ضعفت أنعامهم ولا يجدون المطر ولا يجدون النبات، وكل ذلك فتنة يمتحن الله بها عباده. ولهذا في الحديث نفسه قال فيقول للأرض أخرجي كنوزك، فتتبعه الكنوز كيعاسيب النحل. هذه الأرض التي يمر بها هي أرض خربة لا يلتفت لها الناس، يأمرها الدجال فتسمع وتخرج الكنوز، ويمشي في الأرض بسرعة وقوة كالغيث الذي استدبرته الريح كما جاء في صحيح مسلم، ويستعين بالشياطين. وكذلك من فتنته أنه يأتي بالشاب القوي فيمتحنه، فإذا لم يستجب له قتله ثم أحياه. لكن هذا الرجل يكون مؤمنا قوي الإيمان، عندما يقتله يصبر ويحتسب، وعندما يقوم بإحيائه يقول له ما ازددت فيك إلا بصيرة، وأنت أنت الأعور، أنت الأعور الدجال، فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع ولا يتمكن من ذلك، فيذهب الدجال لأنه لا يتمكن من قتله مرة أخرى، يقذفه في النار، وهذه النار التي قذفه فيها هي في الحقيقة جنة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهذا الرجل المؤمن الشاب القوي أنه أعظم الناس شهادة عند رب العالمين كما جاء في صحيح مسلم. إذن هذه من أشراط الساعة الكبرى، ظهور الدجال. ماذا قال المؤلف بعد ذلك؟ وقبل أن نختم ما يتعلق بالدجال أشير إلى أمر يتعلق بابن صياد، ويقال له أيضا ابن صائد، واسمه عبد الله، وكان يهوديا في أول أمره. معروف أن رجلا ظهر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقال له ابن صياد. هذا الرجل في الحقيقة دجال من الدجاجلة، لكن التبس أمره وأشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال. بعض الصحابة كان يحلف ويقسم بالله أن ابن صياد هو الدجال الأكبر، لكن من نظر في النصوص وجمع هذه النصوص سيظهر له وسيجزم بأنه دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر، بدليل أن الدجال الأكبر لا يستطيع الدخول إلى المدينة، وابن صياد كان في المدينة، وابن صياد قد ولد له، والدجال لا يولد له فهو عقيم. فنقول هذا ابن صياد كذاب من الكذابين ودجال من الدجاجلة وصاحب كهانة وصاحب أحوال شيطانية، وقد جاء خبره في الصحيح، إلا أنه ليس الدجال الأكبر. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الكلام عن عيسى بن مريم، فقال رحمه الله: الإيمان بنزول عيسى بن مريم، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيأتيه، وقد حصر المسلمون على عقبة أفيق فيهرب منه فيقتله عند باب لد الشرقي، ولد من أرض فلسطين بالقرب من الرملة على نحو ميلين منها. قوله هنا عقبة أفيق هي بلدة أيضا بين دمشق وطبرية، وذكروا أنها عقبة طويلة تصل إلى نحو الميلين. أما بالنسبة لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فهو نبي من أنبياء الله، عيسى ابن مريم نسبه الله إلى أمه، وهذا جاء في كتاب الله. الله يقول في القرآن: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، وجاءت آيات أيضا فيها ذكر مريم وهي ابنة عمران عليها السلام، وهي ليست نبية لكنها صديقة وامرأة صالحة. عيسى ولد ونشأ وعاش في بيت لحم بفلسطين، وهي قريب من بيت المقدس، ولا شك أن من قرأ القرآن ونظر في آيات القرآن سيجد أن الله ذكر لنا آية عظيمة من آياته التي تدل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى، وهو ما يتعلق بحمل مريم بعيسى وكيف ولدته، وهذا جاء في سورة مريم. الله يقول: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، إلى آخر الآيات. الشاهد من ذلك أن قومها طعنوا فيها ولم يثقوا بهذا الأمر، لأنها جاءت بعيسى إلى قومها فاستغربوا: ما هذا؟ كيف تنجبين وأنت لم تتزوجي؟ فذكروها بعفافها وطهارتها وطهارة آبائها وأسرتها، يريدون أن يقولوا لها: كيف فعلت هذا الفعل وأنت الطاهرة وأنت التقية، وكذلك يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فالله عز وجل جعل هذا الصبي في مهده يتكلم وينطق، وهذا كله بأمر الله على الحقيقة. فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. هو نبي من الأنبياء ورسول كريم، وأنزل الله عليه كتابا عظيما وهو الإنجيل، كما قال الله في إثبات أنه رسول: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وجاء كذلك أنه قال لبني إسرائيل: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والآيات كثيرة في ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، ثم ذكر أن جزاءه الجنة. عيسى بن مريم هو نبي من الأنبياء ورسول، فكذلك الله عز وجل يؤيد هؤلاء الأنبياء بدلائل النبوة. فما هي دلائل نبوته؟ أخبرنا الله عنها في القرآن: كان يخلق من الطين كهيئة الطير، وينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله. ولهذا في سورة آل عمران قال لهم: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص، وأحيي الموتى بإذن الله. كل ذلك بإذن الله، هو الذي مكنه وأعطاه وأيده. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومثله أيضا ما ذكره الله عنه في سورة المائدة. كل هذه دلائل وآيات تدل على نبوته، ويقال لها أيضا المعجزات. فسبحان من أيده بهذه المعجزات وبهذه الدلائل والآيات. دعا عيسى إلى ما دعا إليه الأنبياء قبله وبعده. فالله عز وجل أخبر في القرآن أنه أنزل عليه الإنجيل عليه السلام، وأمره بالدعوة إلى التوحيد. لهذا كان يقول لقومه: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. المؤلف رحمه الله ما ذكر من شأن عيسى إلا ما يتعلق بقتله للدجال، وأنه سينزل على المنارة البيضاء، وأن المسلمين يحاصرون من الدجال، فينزل عيسى ويقتله في هذا المكان، وهو عند باب لد، وهذا مكان معروف مشهور في فلسطين. أما بالنسبة لبني إسرائيل، ماذا صنعوا عندما ظهر فيهم عيسى عليه السلام؟ انقسموا، وما من نبي من الأنبياء يأتي إلا وينقسم فيه الناس. فمنهم من آمن به وكان صادقا في إيمانه ومقرا بنبوته وأنه عبد ورسول، وطائفة كفرت به وجحدت وأنكرت رسالته، ولا سيما اليهود قاتلهم الله. لم يكتفوا بذلك فقط، بل اتهموه بأنه ابن زنا. ولهذا قال الله في القرآن: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهكذا أيضا في سورة الصف ذكر الله عن الحواريين: فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم. وقد ذكرنا عندما ذكرنا الدجال أن الله عز وجل عندما قال: وإنه لعلم للساعة، المقصود به عيسى، يعني بمعنى سينزل في آخر الزمان. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. عيسى من خصائصه أنه لم يزل حيا في السماء، وهو في السماء الثانية، كما جاء في حديث قصة المعراج والإسراء، التقى به النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه يحيى عليه السلام، كان في السماء الثانية، وهما ابنا خاله. فأم عيسى مريم هي أخت أم يحيى، فكان في السماء الثانية فالتقى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، فالتقى بهما النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا خرج الدجال ينزل عيسى في آخر الزمان إلى الأرض ويقتله ويحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام ويكسر الصليب ويضع الجزية، وكل هذا جاء في الصحيح. والدليل ما ذكرناه من الآية، لا يؤمنن به قبل موته، يعني سينزل ثم يموت، وقبل أن يموت يتزوج ويحج ويعتمر ويظهر في زمنه يأجوج ومأجوج، فالله عز وجل يرسل لهم من يقتلهم، فعيسى لا يستطيع أن يقاتل يأجوج ومأجوج. الله قال له لا يدان لك بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، فيختبئ هو والمؤمنون في جبل، لأن يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان لا يستطيع أحد على قتالهم. إذن هذه أيضا من علامات الساعة الكبرى، نزول عيسى، والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ما معنى ويضع الجزية؟ يعني لا يقبل إلا الإسلام. فلو جاء رجل وقال أنا سأكون من أهل الذمة وسأدفع لكم الجزية لكن أبقى على ديني، كان يهوديا أو نصرانيا، لا يقبل عيسى عليه الصلاة والسلام، لا يقبل، إنما يريد الإسلام ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. والأحاديث التي وردت عن عيسى كلها متواترة، وفيما يتعلق بقتله للدجال وخروج الدجال متواترة وكثيرة، وجاءت عن جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم، وفيها أنه سيقتله عند المنارة الشرقية كما في صحيح مسلم. وهذا عند نزوله، لما ينزل عليه الصلاة والسلام ينزل على جناحي ملك، يأتي والناس تصلي صلاة الفجر. من الذي يصلي بالناس؟ المهدي محمد بن عبد الله الهاشمي، وهو من أبناء الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا. فلما يراها المهدي فيعرفه يقول له تقدم يا روح الله، فيأبى عيسى فيقول وإمامكم منكم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وإمامكم منكم، يعني سيصلي بكم من هذه الأمة وليس عيسى الذي سيتقدم. ما هي الحكمة؟ قالوا أراد عيسى أن يبين للناس أنه جاء تبعا لمحمد عليه الصلاة والسلام وسيحكم بشريعته، لهذا لم يتقدم، فجعل المهدي هو الذي يصلي بالناس. وأما النصارى الذين قالوا إن عيسى صلب، قد ذكر الله ذلك عنهم وهم ضالون، كما قال الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فاليهود هم المغضوب عليهم والنصارى هم الضالون. أهل السنة والجماعة يقولون الله عز وجل رفع نبيه عيسى إلى السماء، رفعه حيا، أراد اليهود قتله فالله ألقى الشبه على رجل فقتلوا هذا الرجل. فهؤلاء المغفلون أشاعوا أن عيسى صلب وقتل، فالله كذبهم. الله يقول في القرآن وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. إذن هو مرفوع، إني متوفيك ورافعك إلي. فرفع الله عبده عيسى وألقى الشبه على غيره، فأخذوا هذا الرجل وقتلوا وصلبوه، فباءوا بالإثم، قبحهم الله. إذن ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن الإيمان بالموت. قال رحمه الله الإيمان بالموت، ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام فصكه ففقأ عينه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله، ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح، كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أما بالنسبة لقصة موسى مع ملك الموت فقد جاءت في الصحيحين، وفيها أن الله عز وجل أرسل ملك الموت إلى موسى، فلما جاءه صكه. ما معنى صكه؟ يعني لطمه، وقد جاء أنه فقأ عينه، لأن ملك الموت كان يأتي إليهم عيانا فيرونه فيعرفون أن هذا ملك الموت. فملك الموت رجع إلى الله عز وجل وقال له، قال لله تبارك وتعالى: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فالله عز وجل رد عين ملك الموت لأنه فقئت عينه، فالله ردها كما كانت، فقال له: ارجع إلى موسى، فقل له: يا موسى، ضع يدك على متن ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. متن الثور يعني ظهر الثور، ضع يدك على ظهره وبعدد الشعر التي وضعت يدك عليها، ولا شك أنها كثيرة، بكل شعرة عش سنة، يعني ستعيش سنوات طويلة، لكن بعد ذلك ستموت. فقالوا لموسى، فأخبروه، فقال: ثم ماذا بعد ذلك؟ قالوا: الموت. فقال: فالآن، يعني ما دام الأمر كذلك لا بد من الموت، فالآن، يعني الآن يأتي الموت. لكنه سأل الله عز وجل أن يقربه من الأرض المقدسة بمقدار رمية حجر، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: لو كنت ثم لأريتكم قبره، إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. ومع ذلك لا يعرف قبور الأنبياء جميعا، لا تعرف إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي مات في المدينة ودفن في المدينة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ما يتعلق بالحديث الذي استدل به المؤلف، هذه قصته. أما ما يتعلق بالموت فلا شك ولا ريب أن الموت يدل أيضا على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الموت كذلك فتنة، لأن الإنسان سينتقل من الدنيا إلى الآخرة، فهي مرحلة، بعد هذه المرحلة تقوم من قبرك وتأتي النفخ في الصور، وتأتي كذلك ما يتعلق بالموازين والحساب والكتاب وإلى آخره. والله قد قال في القرآن: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هو فتنة، والله في هذه الآية قدم الموت على الحياة. لماذا قدم الموت على الحياة؟ قالوا: لأن الموت أقوى عند الناس سببا إلى أن يعملوا، يدعوهم إلى العمل إذا تذكروا الموت. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ قال العلماء: هذا دليل على أن العدم قبل أن يخلقنا الله سماه موتا، ثم سمى الحياة النشأة، لهذا قال: ثم يميتكم ثم يحييكم. لكن ما هي حقيقة هذا الموت؟ كثر الكلام عن حقيقة الموت، والصواب أن حقيقة الموت قد تكون متعذرة، لأن هذا يتعلق بالروح ويتعلق بالنفس، والعلماء لهم كلام، وأكثر من تكلم في ذلك من علماء أهل السنة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس الروح رحمه الله. هذا الموت هو مصير كل مخلوق، ما من مخلوق خلقه الله إلا ومصيره المحتوم أن يموت، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. حتى عيسى عليه الصلاة والسلام الذي ما زال حيا وسيبقى حيا ثم سينزل في آخر الزمان سيموت وسيصلي عليه المسلمون، فجميع من في السماوات ومن في الأرض سيموتون، هو الحي الذي لا يموت سبحانه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو أكرم الناس وأعز الناس وأفضل الناس، ولم ينجو من الموت، ولو نجا أحد من الموت لنجا أكرم البرية عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله له إنك ميت وإنهم ميتون، قال له وهو حي إنك ميت وإنهم ميتون، وأخبره أيضا بقوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يعني هذه فيها مواساة، كأن الله يواسيه يقول له يا رسول الله كل من كان قبلك من الأنبياء والرسل والصالحين وكلهم سيموتون وقد ماتوا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وهكذا أيضا أخبر المسلمين لا سيما عندما حصل ما حصل في غزوة أحد، ماذا قال لهم؟ قال لهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الكل سيموت، ولهذا كان من دعائه أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، كما جاء في صحيح البخاري. إذا لا بد من الموت، وما من إنسان إلا وسيلاقيه ولا محالة. وقد أخبر الله عن اليهود الذين قال فيهم سبحانه فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هل تظن أنك تستطيع الهرب من الموت؟ الله يقول قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، يعني لن ينفع الإنسان أبدا أن يفر من الموت أو يهرب من الموت، ولو ظن أنه سيفر إلى بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. جاء بلفظ البروج بالجمع بروج، يعني لو كنتم معتصمين ليس ببرج، بروج رابع وثالث وعاشر لن يحميكم أحد من الموت، لا بد أن يدرككم. فإذا جاء الموت جاء معه الندم. متى يندم الإنسان؟ عندما يرى الموت يتذكر تفريطه ويتمنى أنه تاب من الذنب ويتمنى أنه لم يفرط ويتمنى أن يكثر من الصالحات ويتمنى أن يعود إلى الدنيا حتى يحصل على الدرجات. لهذا هنا تأتي النفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. من هي هذه النفس اللوامة؟ التي تلوم على ما فات، يندم ويندم على ما فاته، يتمنى أنه فعل الخير. وقد ذكر الله ما يحصل للكافر من ندم. الله يقول في القرآن حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالله قال كلا، يعني لن ترجع ولن تعمل صالحا إذا رجعت، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا حالهم، يكذبون، حتى لو رجعوا سيرجعون إلى ما كانوا عليه من الضلال، لن يفعلوا الصالحات كما زعموا، بدليل أن الله قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والآيات كثيرة في ذلك وتبين أن الكفار يكذبون. لهذا الله عز وجل يقول في القرآن ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن الله كتب الموت، وهذا الموت الذي كتبه الله سيأتيك في وقت مؤقت معين، لن يتأخر لا ساعة ولن يتقدم ساعة. وقد جاء في كتاب الله ما يدل على ذلك: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. الله يقول: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وهكذا أيضا في قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقت محدود مؤقت. ولهذا لما سمع أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وهي تدعو بأن يمتعها الله بزوجها رسول الله، وأن يمتعها بأبيها أبي سفيان، وأن يمتعها بأخيها معاوية، فماذا قال لها؟ قال: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله. يعني بمعنى أن هذه الأنفس كلها لها آجال وأيام معدودة، لن يتقدم ولن يتأخر قبل حله شيء. لهذا قال الله: لكل أجل كتاب. هذا الموت بيد من؟ هذا الموت بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا تدري أين ستموت، ولا أين ستقبر، ولا أين سيكون مضجعك من هذه الأرض. هل ستموت في بحر أو في بر أو في جبل؟ لا تدري. الله هو الذي خلق الموت وخلق الحياة، ولم يخبرنا عن هذا الموت ومتى يكون وأين يكون. والناس على أقسام وعلى أنواع في هذا الموت. الكافر إذا مات يظن أنه لن يبعث بعد الموت، وهذا الموت إنما هو القيامة الصغرى، بعد ذلك تأتي قيامته الكبرى. لهذا كانوا يقولون في القرآن كما أخبر الله عنهم: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. هذا حال الكفار، فإذا رأى الموت ورأى سكراته ورأى حقيقته قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وكم من الآيات التي أخبر الله فيها عن هؤلاء أنهم كانوا يكذبون الرسل ويصدون عن سبيل الله، ويقولون: إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فكانوا يقولون مثل هذا ثم رأوا الحقيقة بأعينهم. إذن الموت يموت، يدخل قبره، وقد لا يدخل القبر، قد تأكله السباع، قد يموت في البحر، فيكون في برزخ، إما نعيم وإما عذاب في قبره. ثم بعد ذلك يأتي النفخ في الصور ويقوم من قبره، ويأتي الشهود يشهدون عليه، وكما قال الله: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. من الذي يخاطب بهذه الآيات؟ الإنسان، سواء كان مؤمنا أم صالحا أم كافرا أم فاسقا، يخاطب بهذه الآيات. والمؤلف رحمه الله ختم ما يتعلق بالموت بما يتعلق يوم القيامة. ماذا يحصل يوم القيامة لهذا الموت؟ ماذا يحصل؟ الله عز وجل يأتي به على هيئة الكبش، فيذبح بين الجنة والنار. لماذا؟ حتى ينتهي أمر الموت، فلا موت بعد ذلك، إنما هي الحياة الأبدية. من كان في الجنة ففي الجنة، ومن كان في النار ففي النار. ينتهي أمر الموت بهذا الحديث وبهذه الآية التي فسرها هذا الحديث: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، غفلة الدنيا وهم لا يؤمنون. فيؤتى بهذا الكبش الذي هو كبش أملح، فيؤتى به ويذبح، فيقال خلود يا أهل الجنة وخلود يا أهل النار. قالوا ما هي الحكمة من الإتيان بالموت؟ وذكروا أيضا لماذا كان كبشا أملح؟ الأملح ما معناه؟ الأملح هو الذي فيه بياض وسواد يسمى أملح. قالوا هذا اللون السواد يعبر عن أهل النار والبياض يعبر عن أهل الجنة، فكأنها اجتمعت الصفتان. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ماذا قال؟ قال رحمه الله وأنا أقرأ نص كلامه، قال وهذا الكبش والإضجاع والذبح ومعاينة الفريقين حقيقة لا خيال ولا تمثيل، كما أخطأ فيه بعض الناس وقالوا الموت عرض والعرض لا يتجسم فضلا عن أن يذبح. يعني الموت، حقيقة الموت هل هو شيء قائم بنفسه؟ هل نحن نراه ونلمسه؟ قد ذكرت في أول الكلمة قلت اختلف العلماء في حقيقة الموت، والحقيقة أن هذا يتعلق بأمر الروح وبأمر النفس، لكن هو ليس شيئا محسوسا ولا شيئا قائما بنفسه نراه بأعيننا ولا جسما. لهذا قال إن يوم القيامة الله يجعله جسما، يجعله كبشا، فيحمل هذا على الحقيقة. قال ابن القيم فإن الله سبحانه ينشئ من الموت صورة كبش يذبح، كما ينشئ من الأعمال صورا معينة يثاب بها ويعاقب، ولا حاجة إلى تكلف من قال إن الذبح لملك الموت، فهذا كله من الاستدراك الفاسد على الله ورسوله والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا نقل. وهذا كثير في يوم القيامة، هناك أشياء تتجسد فيأتي الصيام ويأتي القرآن وتأتي سورة البقرة كالغمامتين، هذه كلها أمور غيب ونؤمن بها كما جاءت. وجاء كذلك في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن يوم القيامة ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا، يخاطب أهل الجنة، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وهكذا أهل الجنة يكونون شبابا، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا. ثم قرأ قول الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يوم القيامة إذا دخل هؤلاء فلا موت في الآخرة، لا موت. لهذا الله قال عن أهل النار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن مسألة فضل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الفصل يطول نوعا ما، نؤجله إلى درس قادم بإذن الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.